قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في أحسن طرق التفسير. فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك واحد أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر.
وهذه طريقة عدد من الأئمة، ومن أجود ذلك تفسير ابن كثير. كم ترونه يحشد من الآية من آيات ويفسر الآية بآيات أخرى، حتى إنك ترى في بعض المواضع لو جمعت تلك الآيات وتلك الأدلة عند آية واحدة لصارت في خطبة كاملة. فليعتنى بتفسير ابن كثير، فإنه تفسير القرآن بالقرآن أكثر من غيره وأحسن من غيره في هذا الجانب. وهكذا يعني اعتنى بذلك وسمى الشنقيطي رحمه الله أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وساق أيضا من الأحاديث في الباب من المسائل الأصولية ومن المسائل الفقهية. وليس معناها على أنه لم يدخل إلا القرآن فقط، لكنه تفسير القرآن بالقرآن بإضافة ما يفهم به القرآن. بينما لو أن إنسان اقتصر على ذلك مع وضوحه، مثلا يأتي بآية يفسرها بآيات أخرى، مثل ألهاكم التكاثر، يأتي بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، إلم أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر واكتفى بها. هذا تفسير واضح، ولو لم يضف إليها مسائل فقهية أو يضف إليها مسائل لغوية أو يضف إليها أشياء أخرى، يصير من تفسير القرآن بالقرآن موضح ببعضه أو بالسنة، مثل حتى زرتم المقابر، ثم يأتي يبين أن الزيارة المقصود بها الموت. إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا فقال: طهور طهور؟ قال: طهور، بل حمى تفور على شيء كبير تزيره القبور. قال: فنعم إذا. فسميت هذه زيارة، وليس المقصود الزيارة يعني زيارة القبور، زيارة الأموات مع زيارة القبور. هذا من تفسير القرآن بالسنة، وما عدا ذلك من تفسير الآثار سيأتي. هذه أحسن الطرق، تفسير القرآن بالقرآن، وربما إذا أضاف مع القرآن أيضا من شيء من السنة وشيء من الآثار في حال واحد وفي آية واحدة، مزيد خير على خير. وكان الشيخ رحمه الله هذا هدفه، تفسير القرآن بالسنة الصحيحة دون ما يفسر القرآن أي بالسنة. يأتي مثلا بالآية يقول: ثبت حديث كذا وكذا وكذا وكذا، كان قصده هذا تفسير القرآن. ثم خرج الآن 5 مجلدات أو 4 مجلدات تفسير القرآن بالسنة، يأتي بالقرآن وبعض الآثار، يأتي بالآية يفسرها بالسنة من كتب الشيخ الألباني، في الحقيقة خدمة جيدة بنفس الموضوع الذي كان الشيخ يهدف إليه رحمه الله.
ثانيا: فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لأنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك
في كتابه الرسالة رحمه الله، كتاب طيب، يعني يذكر مثل هذه الاستدلالات. نعم.
والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله.
أن تطلب القرآن منه، تفسير القرآن منه ومن السنة، وليس معناها أنك لا تجنح إلى السنة إلا إن لم تجد في القرآن تفسير ذلك.
والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن بما تحكم، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي، قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صدره فقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المسانيد والسنن بأسناد جيد.
نعم هو جيد صحيح، يعني الحديث ضعيف وشيء وراجع فيه التلخيص الحبير في باب القضاء، وكذلك يعني السلسلة ضعيفة.
فصل تفسير القرآن بأقوال الصحابة. وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وعبد الله بن مسعود.
كلهم مفسر الخلفاء الأربعة.
قال الإمام أبو جعفر محمد بن جليل الطبري قال حدثنا أبو كريب قال أنبانا جابر بن نوح قال أنبانا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال عبد الله يعني بن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله
فيمن
نعم بكتاب الله مني تناله مطايا لأتيته
وهو أثر صحيح إليه.
وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن.
تقدم أنه صحيح.
ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم له، حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن الأعمش
اتفقنا عليه.
وقال ابن جرير قال حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله عن ابن مسعود نعم نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه عن يحيى بن داود
سند صحيح.
ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم ابن صبيحة بالضحى عن مسروق عن ابن مسعود إن أنه قال نعمة الجمال للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك. فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح.
يعني هذا تزكية من ابن مسعود ابن عباس، هو أكبر منه سنا وأعلم منه بالتفسير. ابن مسعود أعلم الصحابة بالتفسير، ما هو أعلم منه فحسب، وهذا لا يدل على فضلها على أبي بكر كذا، لكن انظر هذا الأثر، لو أعلم والله والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناوله المطايا لأتيته، فهو أعلم بالتفسير من غيره. ومع ذلك زكى ابن عباس بهذه التزكية لأنه ترجمان القرآن، نعم ترجمان القرآن ابن عباس.
وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود. وقال الأعمش عن أبي وائل
معناها أنه استمر في العلم، وكل ما استمر الإنسان في العلم في مدة من المدة سنة سنتين ثلاث يزداد علما، فما ظنك بما اكتسبه بعد ذلك من العلم بعد موت ابن مسعود زكاه ومكث بعده فترة. فهذا يدل على ابن عباس كان في غاية التمكن وأنهم أخذوا عنه العلم غضا طريا.
وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن مسعود على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا.
وهذا صحيح، لكن هو في الصحيح هكذا يعني الصحيحين لا أعرفه صحيحا.
ولهذا فإن غالبا ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس.
ولا أسلمت ولا أسلموا أسلمت أسلمت طيب
يقول عن الطبري
تفضل.
ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
مقعده
من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمر.
نعم، السدي هذا الذي هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، هذا حسن الحديث لكن عنده تلفيق في التفسير كما ذكر الإمام أحمد، وإلا فهو حسن الحديث، وبقي إن لم يلفق تفسيره مقبول، ويأخذ كثيرا عن يعني من تفاسير ابن مسعود وتفاسير ابن عباس، وإلا فقد حصل له تلفيق من هذه الكتب التي أشار إليها شيخ الإسلام عن يعني بعض الكتب الإسرائيليات. تشيع وأما محمد بن مروان فكذاب ذاك، وإن كان فسر أيضا ذاك لكن هذا أحسن منه.
ولهذا كان عبد الله بن عمرو وقد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك،
وكثير من ذلك دخل على حديثه، لهذا ذهب بعض أهل العلم كما في فتح الباري عند حديث إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب، قال أبو هريرة أحاديث الآن تربو على 5000 حديث، وهو يعترف أن عبد الله بن عمرو الأص أكثر من حديث لأنه كان يكتب فليه، ولماذا كانت أحاديثه أقل؟ الآن المعلوم والموجود أن أحاديث عبد الله بن عمرو أقل، قالوا زهد الناس في آخر حديثه الأخير لما كان يحدث من هاتين الزاملتين، وقيل إنه بعد ذلك فتح الله على أبي هريرة فأخذ بعد هذا الحديث فأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ عنه كثيرا. نعم، وأقوال أخرى مذكورة هناك،
ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام، أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح،
يعني من الأخبار الماضية، كان رجل فيما كان قبلكم قتل 99، هذا علمنا صحته بأيدينا، هذه في قصة بني إسرائيل، لكن هذا صحة عندنا صار من شرعنا، ثلاثة طبقة عن طبقة لها صخرة، ثلاثة أصحاب الغار ما إلى ذلك، هذه أشياء ثابتة عندنا من الأخبار الماضية متيقنا من ثبوتها.
والثاني مما علمنا كذبة بما عندنا مما يخالفه،
مثل قصة تاج بن عنق أنه يعني كان أنه يأخذ من أعماق البحر السمك ويشويها على الشمس، هذه معلوم عندنا كذبة، مثل قصة زهرة أيضا أن قصة داود وقيامة قصة الزهرة والملائكة التي مذكورة في كتب القصص أيضا، هذا معلوم كذبه، ومن هذه القصص كثيرة بباب الهاروت وما يذكرون قصة الزهرة وما إلى ذلك. هذا بسم الله شيء علمناه ثابت عندنا في شريعتنا من أخبار الإسرائيلي من أخبار من مضى، قصة ثلاثة أصحاب الغار، قصة الذي قتل 99، قصص كثيرة، صاحب الحديقة الذي اسكح حديقة فلان من فلان، كان كل ما جاء من كان ممن كان قبلكم وهو ثابت عندنا السنة هذا جاء شرعنا. وصنف الشيء الآخر ما مثلنا به أنه ما يقبل مثل هذا، إما أنه طعن في الأنبياء، إما أنه واضح منكر ترده الأدلة وما إلى ذلك، هذا مردود. الثالث ما هو مسكوت عنه، هذا المسكوت عنه هو الذي من حدث به دون أن يعتبره شرعا دون أن يعتمد عليه حكما ما ينكر عليه، أما يعني يسوقه عبارة عن قصة أو عبارة أنه مذكور في كتب العلم أما أن يعتمد عليه وابن عليه عقيدة وابن عليه حكما فهذا ما هو صحيح. لماذا؟ لأنه قال لا تصدقه، كيف نصدقه من أخذ به وابن عليه حكما، إنه مجرد حكاية يغرف فيها الطرف.
والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته.
إذا كان حكم شرعي يجب أن نؤمن به ولا لا؟ فإذا هذا ما حكم شرعي، إنه مجرد حكاية فقط، لا في عقيدة ولا في أحكام ولا شيء يعتمد عليه. فقول لا تصدقوهم لو كان حكم شرعي لما قال لا تصدقوهم ولا أمرنا بتصديقهم في ذلك.
وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني.
وقد مثل بما لا فائدة فيه مثل يعني ضربه ببعضها أي عضو كلب أصحاب الكهف ما لونه، كذلك أيضا الشجرة التي ما هي الشجرة التي كلم موسى من جانب الشجرة ما نوعها، سمرة ولا سدرة ولا اسم شجرة، وهكذا. ذكر شيخ الإسلام فيما مضى جملة من هذا الذي لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني.
ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف سبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصى موسى من أي شجر كانت وأسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة من تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم.
إن عرف ذلك أمر طيب، يعني ما لو كلب أصحاب الكهف بيض ولا غبار ولا، أمر طيب ربما يكون فيه ميزة لبعض الكلام، وإن لم يعرف فلا يضر في الدين.
ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال: ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما. ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم. فإنه ما
يقول الآن لا يستطيع أحد، يعني ماذا، أن يعرف بعض الأشياء التي أراد الله الاستئثار بعلمها. فهؤلاء الناس ما استطاع أحد أن يعرف كم عددهم وردم يأجوج ومأجوج على اكتشاف الناس وعلى تطور الناس وعلى كذلك أيضا علومهم في هذه الأزمنة من كفار ومسلمين، ما استطاع أن يكتشفوا لنا هذا الردم، ولا يدرحون أين يأجوج ومأجوج إلى الآن. شيء عجيب.
فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله تعالى عليه، فلهذا قال: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها.
طيب، هذا الذي يسلكه ابن كثير أيضا، يعني يذكر أقوال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان ثم يرجح. ابن جرير كذلك، ففي حالة التفسير استيعابها أمر طيب لتفتيح الذهن وللنظر في الأقوال، ثم يرجح المفسر. الترجيح مهم، ولا ينبغي السكوت، ما كل الناس يستطيع الترجيح، إذا كان المفسر يسكت ربما غيره ما يدري. ولهذا بعض الناس البادئين يزهدون في دراسة التفسير من كثير، يعتبرونهم طولا من أجل هذه السكوت، هذه الأشياء، هذه الآثار وكذا، وهو من أحسن التفاسير ومن أخصرها يعتبر، وإنما هذا يذكر زبدة عن قتادة عن مجاهد عن فلان عن فلان ثم الصحيح. نعم.
وينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم.
وليس هذا في التفسير، بل حتى في المسائل الفقهية، قال فلان كذا وقال فلان كذا وخرج كذا بدون تأويل، وإلا تملئ لك صفحات بقال وقال. ولكن هذا يسمونه الفقه المقارن، بمعنى أنك تذكر أن المسألة فيها خلاف، هذا خلاف خالف فلان وخالف فلان هلان، ثم الرد بدليله.
فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولم ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ، كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان، وتكثر مما ليس بصحيح فهو كلابس ثوبي زور، والله موفق للصواب.
على هذا هل يصلح أن يهجم على التفسير من لا قدرة له؟ أبدا، ينبغي أن لا يبدأ في التفسير ولا يشرع فيه إلا من له قدرة في الترجيح، والترجيح يكون على قوة علمية في الحديث، وقوة علمية في الفقه، وقوة علمية في التاريخ، وقوة علمية في اللغة، وقوة علمية في شتى يستطيع أن يرجح بها. أما من ضعفت قدرته عن هذه الفنون فالأولى له أن يستفيد من ذوي الشأن، أما أن يفسر القرآن بما لا قدرة له يقع في محظور. الله يجزاكم خيرا.